الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فها هنا أمران. الأمر الأول أن الكفار يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إياهم إلى قول لا إله إلا الله، وأنه لا يريد مجرد قولها. فلو كان مراده كذلك ما امتنعوا، لأنه لا يشق عليهم قولها، وإنما فهموا منه حين دعاهم إلى هذه الكلمة هو العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله بأنه إفراد الله بالتعلق، يعني من دعاء، سؤال، رغبة، رهبة، يعني إخلاص العبادة لله. والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تبين أن الإيمان بالله وحده وإخلاص الدين لله لا بد أن ينضم إليه الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. وهذا هو الذي شق على القوم وثقل عليهم. الأمر الثاني، الدليل على أن الكفار علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهم قولوا لا إله إلا الله، وأنه يريد هذا، ولهذا قص الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيتحصل شيئان، أحدهما أن المسألة ليست مسايسة ومهادنة ومصالحة، وإلا لكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اعبدوا الله، هذا لا يمنعهم، يعبدون الله ويعبدون ما شاء. الأمر الثاني، المراد هو خلع الآلهة ونبذها وراء الظهور، وهذا ما لا يريده القوم، لأنهم توارثه خلفهم عن سلفهم، كما قص الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. والمقصود أن الداعية البصري الذي هو على بينة ونور من الله، هو الذي يقرر العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله عز وجل، ويحذر إلى جانب ذلكم مما يضاده وهو الشرك بالله. وهذا هو ما مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله وأقام بمكة ما شاء الله حتى توفي بالمدينة بعد مهاجره إليها بعشر سنين. نعم. وبهذا تعلمون بطلان القول بأن الفترة المكية من بعثته صلى الله عليه وسلم هي خالصة في التوحيد، وأن الفترة المدنية من بعثته خالصة في تقرير الأحكام العملية. ونحن نقول الأحكام العملية الشرعية جلها كان بالمدينة، نعم، ولكن كان تقريرها كذلك تقرير الأحكام العقدية، العبادات العقدية حتى توفاه الله. نعم.
قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
تابع.
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
تابع. تابع تابع.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
وأقول ها هنا عدة أمور: الأمر الأول أن الجهال المتصدرين ميدان الدعوة إلى الله كما يزعمون يقررون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فمن كانت هذه حالة فإنه يدعو المسلمين إلى ما كان مقرا أبو جهل وأضرابه وهو توحيد الربوبية، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسفك دماءهم الأمر الثاني
عظم
الشرك وخطره على العبد، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فإن الله لا يقبل من المرء عبادة ما دام على الشرك. ووجه ذلك عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. الأمر الثالث في الفوائد التي خلص إليها المصنف من تقرير ما مضى، وهي فائدتان. الفائدة الأولى ما تضمنته آية يونس، ومعناها أن من كان ملهما الصواب موفقا فإن أعظم ما يسر به اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه رحمة لعباده ليخرجهم به وبما أنزل عليه من كتابه من الظلمات إلى النور. الفائدة الثانية شدة الخوف من الشرك والكفر، وهذا ذكر المصنف تحته عدة فروع. الفرع الأول أن العبد قد يقع في الشرك بكلمات يقولها لا يشعر، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، فإن الواقعين في الشرك بالكلمات بالأقوال صنفا، صنف ثرثر دأب على الثرثر فيجري على لسانه الحق والباطل والكذب والصدق والسنة والبدعة والهدى والضلال، فهذا هو ما يجب من يجب أن يراد بهذا. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها على بال، أقول لكثرة ثرثرته، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن هذا ما أوصلته إليه ثرثرته وشقشقة العبارات التي كان يجب أن يصفي الباطل منها ويجعلها في الحق أو في أمور مباحة ليس لا يترتب عليها أجر ولا وزر. الصنف الثاني من يقع في كفر أو شرك خطأ ونسيانا، فهذا معفو عنه ولا يؤاخذه الله عز وجل. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، في الحديث الصحيح قال نعم، وفي رواية قد فعلت. ومما يدل على هذا قول صاحب الراحلة الذي أضلها في فلات وعليها متاعه، فلما أيس منها استظل تحت شجرة فاستيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه فأمسك بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه، فهذه الكلمة كفر باتفاق جميع المسلمين، ولم يكفر قائلها لأنه ما أرادها. ويندرج تحت هذا من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، يندرج تحت هذا التفصيل من سب الله وسب رسوله أو سب دين الإسلام. فإن كان ألف هذا وهذا ديدنه بمجرد الغضب يسب الله ويسب الرسول أو يسب دين الإسلام، فهذا كافر مرتد، لأن هذا الأمر معلوم بغضه وتحريمه من دين الإسلام بالضرورة. حتى الأطفال المميزون يعلمون أن هذا حرام، فلا يجهله مسلم. الثاني، من أراد أن يسب غير الله عز وجل، غضب على إنسان فأراد أن يسب أباه، أن يسب أباه، فقال فزل لسانه فمن شدة الغضب زل لسانه فسب الله عز وجل، أراد أن يقول لعن الله أباك هذا الذي اعتدى عليه بقول أو فعل، فزل لسانه فسب ربه، قال ربك، من شدة الغضب لا يدري زل بها لسانه وما كان يريدها أصلا، فهذا معذور لأن هذا من الخطأ، فهذا شأنه كشأن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. الأمر الثالث، وهو في الحقيقة يصلح أن يكون دليلا على وجوب الحذر من كل ما يوقع في الشرك، فمن الأدلة على ذلكم قصة بني إسرائيل قوم موسى صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما جاوز الله بهم البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، فقال الله عز وجل إنكم قوم تجهلون، قص الله عنه ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم، إنكم قوم تجهلون، هكذا قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني خاسر وهالك، فزجرهم. وهذه القصة تشبهها قصة حدثاء العهد بالإسلام مسلمة الفتح، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فرأوا للمشركين أظنهم من هوازن وثقيف ومن جاورهما من القبائل سدرة يقال لها ذات أنواط ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يعني تعبدا لله، ويطلبون منها البركة معتقدين أنها تجلب على أسلحتهم البركة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا لهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسه كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم.
قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
وأقول: هاهنا أمور ينبغي لطالب العلم لا سيما من أخذ على عاتقه أن يدعو إلى الله، سواء في الميدان الواسع أو فيما دونه. الأمر الأول التأسي بالرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر وسعة الصدور، فإن طريق الدعوة إلى الله لا بد له من ذلك، لأنه مضت سنة الله القدرية أنه لا بد لسالك هذا الطريق من أعداء يحولون بينه وبين دعوة الناس إلى الحق والهدى. فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من عداوة شياطين الإنس والجن، فإن من دونهم أولى أن لا يسلم. ولكنه إن أراد أن يسلك سبيلهم ويترسم خطاهم ويبلغ ما ورثه عنهم عباد الله من حجة الله فعليه بالصبر، وأن لا يعجل وأن لا ييأس. الأمر الثاني أهمية العلم، والعلم إذا أطلق فإنه ينصرف إلى علم الشرع والفقه في الدين من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة، ثم من بعدهم كالأوزاعي والسفيانين والحمادين والبخاري ومسلم وشعبة بن الحجاج وغيرهم. فإن ما ورثه هؤلاء ليس من تلقاء أنفسهم، بل هو موروث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موروث التابعين أعني أئمتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو موروث أتباع التابعين عن التابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وبهذا يجب على داعية الحق والهدى أن لا يغتر ببريق الكتب الفكرية التي مبناها على الفكر، مثل كتب سيد قطب وحسن البنا وأبي يعلى المودودي وغيرهم، فإن هذه الكتب ما فيها من حق مغمور بأضعاف مضاعفة من الضلالة والباطل، بل والكفر الصريح. ولولا ضيق الوقت لأطلعناكم على بعضه بعض. الأمر الثالث تقوية عزيمة الداعية الذي هو على الحق والهدى، وهو أن أمره ينتهي بحسن العاقبة بدحض حجج المبطلين ودحرهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والأمر الرابع وهو شحذ همة الداعية إلى أن يتسلح جيدا بالعلم الشرعي، وأن يكون مستعدا لدحض حجج المبطلين، فإن هؤلاء المبطلين عندهم ما عندهم من الفصاحة والبلاغة والكتب الموروثة عن أسلافهم من أهل الضلال. فمن لم يكن قويا في الحجة يضيع ويفشل. ولهذا نهى أئمتنا عن مجالسة أهل الأهواء ومناظرتهم. ومن ذلكم ما رواه اللألكائي وغيره عن أيوب السختياني رحمه الله، قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه وتجادل فيها، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال فيقر فيه ما شاء. ومن خبر هذا الكتاب وأمثاله من دواوين الأئمة التي دونت العقيدة ومكملاتها يقف على المتواتر في هذا الباب.
قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
وأقول أولا: العوام قسمان، قسم جالسوا علماءهم جلوس إفادة ومحبة وطلبا للحق والهدى، فأخذوا عنهم ما أخذوا فيغلبون في الكثير أمثالهم من العوام. إذن فليس معناه أن كل عام يتصدى لكل شخص، بل عرفنا من العوام الحذاق الكيسين الفطنة الألبة من إذا سمع منحرفا يردد انحرافاته ويسوغ لها، يقول هات الدليل على أن ما قلته في كتاب أو سنة، هات دليلك، فيسقط في يدي ذلك. الأمر الثاني هو تأكيد ما سبق، تأكيد لما سبق من الاعتماد على العلم والتسلح به في مقارعة الحجج. القسم الثاني من العوام هو الذي يعني ليس عنده إلا أنه يتعبد فقط ولم يجالس أهل علم، هذا عليه خطر، هذا يعني سهل القياد، من سبق إليه اقتاده إليه. والمقصود أن من كان يدعو إلى الله على علم وفقه في دين الله عازما على هداية الناس بما من إلى الحق والهدى بما من الله عليه من العلم، فإنه يقيم حجة الله على خلقه. وختم المصنف رحمه الله بآية الفرقان، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني لا يأتيك هؤلاء بحجة إلا أتيناك بما يدمغها ويدحضها ويحبط كيدهم، وهو الحق وأحسن تفسيرا، يعني أقوى حجة. وهذا يستلزم أن يكون المسلم مستعدا لمقارعة الحجج بالحجج. والخلاصة أن من كان مع الله في قوله في أقواله وأعماله واعتقاداته ودعوته إن تمكن من الدعوة فإنه موعود، فإنه من جند الله، وجند الله موعودون بنصره، كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فسر المصنف رحمه الله هذه الغلبة بأنها غلبة بالسيف والسنان كما أنها غلبة بالحجة والبيان. وقال تعالى في آية أخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمسلم الذي استسلم لله بالتوحيد وأخلص الدين له وبرئ من الشرك وأهله هو منصور، وإن دالت دولة أعداء الله عليهم ردحا من الزمن فلن تكون مستقرة. لا مضت سنة الله عز وجل أنه لا يدين أهل الباطل على أهل الحق إدالة مستقرة فيسحق أهل الباطل أهل الحق. نعم، ولكن لله حكمة، قد يظهر أهل الباطل أحيانا وأحيان كثيرة على أهل الحق فيستحوذون على بعضهم، لكن العاقبة للمتقين. ونحن نذكر فيما نذكر أن المصنف رحمه الله كان وحده الذي يصدع بعقيدة التوحيد ويقررها، ومن حوله إما أنه لا يعرف هذه العقيدة أو أنه ضعيف مغلوب على أمره لا يستطيع الصدع بما عنده، فصبر وصابر إلى أن هيأ الله له رجلا ناصره وعاضده وهو أمير الدرعية آنذاك الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. فتعاضد الرجلان وتآزرا وتعاونا على نصر الله ورسوله ونصر دين الإسلام برفع التوحيد والصدع به، فمكن الله لهما أو فبادئ الأمر، ثم بعد ذلك استمر التمكين إلى اليوم ونحن نعيش في ظل التوحيد والسنة. فاضمحلت دولة الشرك والخرافة التي كان من نتاجها تشييد القبب والأضرحة على القبور دعاء واستغاثة وسؤال تفريج الكربة من دون الله عز وجل مع تقريب القرابين. فاضمحل ذلك كله وأصبح السلطان والقوة والغلبة لجند الله. نعم.
قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وأقول: من بديع الحكمة وحسن الحنكة والسياسة ما سلكه المصنف من أن جواب الشبهات التي سيذكرها يتضمن وجهين: أحدهما مجمل والآخر مفصل. وقد جرت عادة أهل العلم أن يقدموا المجمل على المفصل، لأن المتعلم والسامع إذا حذق المجمل وفهمه أولا يخلصه مما سيورده عليه المبطل يخلصه منه كما سيأتي بعد قليل. وثانيا يسهل عليه التفصيل الآتي بعد الإجمال. وهذا فيه تأسم بالكتاب العزيز، فإن الحق جل وعلا ضمن كتابه كلمات مجملة ثم فسرها بعد: من ذلكم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فهذا ما يشوف النفوس ويشوقها ويجعلها تستشرف لهذا الأمر العظيم الذي كرره الله، ما هو؟ فكان التفصيل بعد: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخر السورة. هذا المجمل يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى تصغير هذا الوجه بآية آل عمران، وهي في الحقيقة علاج ناجع بل وقاية، فإن من فهمها عرف أن الناس صنفان: صنف يطلب الحق ويتشوق إليه فهذا يقبل التعليم ولا ينازع، والصنف الآخر معاند مكابر ولرداءة مذهبه وفساد حجته فإنه يعمد إلى المتشابه ويترك المحكم. ثم أكد الشيخ رحمه الله معنى هذه الآية، مضمون هذه الآية، بحديث عائشة وهو في صحيح البخاري: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه عن وجه الحق به، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وعند الترمذي: فأولئك الذين سمى الله فاعرفيهم. تارة يخاطب عائشة وتارة يخاطب غيرها صلى الله عليه وسلم. وأذكر هاهنا مقولة لقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، أخرجها ابن جرير عند تفسير هذه الآية، قال: اليهودية بدعة، والنصرانية بدعة، والسبائية بدعة، والحرورية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. وقد ذكرت لكم في الجلسة الماضية الحديث، فاستذكروه، الحديث الذي هو دليل على أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، فاستذكروه وضموه إلى مقولة هذا العالم العلم الجليل رحمه الله. الأمر الثاني أو المسألة الثانية: تنبيه المسلم حيال ما يريده المشبه الملبس، فإن عادة هؤلاء الاستدلال بما هو عليهم وليس لهم، ولكنه يروج على من قل علمه وفقهه، وهو أنهم يذكرون آيات يفصلونها متشابهة، يفصلونها عن المحكم من أي الكتاب الكريم، أو أحاديث لهم، يعني إما يعني يفصلون ما هو مجمل فيها عن المبين في أحاديث أخرى، أو يبترونها بما ويقفون فيها على ما يوافقهم في الظاهر. فما موقف المسلم حيال ذلك؟ يقف أولا يقول له ما ذكرته يا هذا، أنا لا أعرفه ولم يمر علي والله أعلم به، هذا أولا. وثانيا أنا أعتقد وأقول وأؤمن وأوقن أن كلام الله كله حق لا يناقض بعضه بعضا، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض كلام الله ولا يناقضه، وبهذا تنقطع الحجة. لأن من سمع، لأن صاحب التلبيس والإجمال والتضليل إذا سمع هذا من مسلم يخشى ويخاف أن يكشف الله أمره، فإذا انكشف أمره فضح. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا
يقوم. ارقموها يا شباب، ارقموها يا طلاب العلم وطالباته، هذه الشبهة الأولى من شبه القوم، وقد عرفتم القاعدة العامة للمشبهين هي صرف الناس عن دين الله، حرف الناس من التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدعة، ومن الهدى إلى الضلال، وهكذا. هذا مرادهم. نعم.
منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين
يا أبا عبد الملك تفطنوا بمحتويات هذه الشبهة. أولا قولهم أنهم يشهدون أن لا، أنه لا يشرك، أنهم لا يشركون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله. ما هي؟ ما معناها؟ انظروا فسروها بالربوبية. إذن أولا قولهم أو زعمهم لله بالشهادة، زعمهم الشهادة لله بالوحدانية، وفسروا هذا بماذا؟ بالربوبية. ثانيا إقرارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون بالرسالة. ثالثا اعتقادهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا فضلا عن عبد القادر وغيره ممن يلجؤون إليه. طيب، ثم ماذا؟ ختموها بالتبرير الباطل الذي يظنونه مسوغا، ولكن أعد من هنا، ولكن
قال ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
تمام. هذا ما يظنونه مسوغا لما هم عليه من الشرك بالله والكفر به. الجواب، تفضلوا لجمل الجواب. نعم.
قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
ووضحه، العبارة تحتمل وضحه يعني بينه، أو وضحه أمر يعني أنت. هذه جمل الجواب واضحة، خلاصتها أن ما زعمته شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وخلصت إلى ما خلصت إليه من أن الصالحين لهم جاه وشفاعة عند الله وأنت تطلب منهم أنت مذنب وتطلب منهم هذا هو صنيع المشركين قبلك لا يقبل هذا إلا بدليل استدل كيف تستدل أولا تذكر له ما تقدم من أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا إلى آخره إلا الله سبحانه وتعالى وأن أوثانهم لا تدبر شيئا إذن لك سلف يا هذا بما ظننته مسوغا لك فيما سلكته من الكفر والشرك بالله عز وجل واحتججت عليه نعم.
قال رحمه الله فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام
هذه الشبهة الثانية أطلب من الحاضرين من طلاب العلم وطالباته أن يرقموها الثانية نعم
قال كيف تجعلون قال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم
وهذه الشبهة تتألف من عدة حجج أولا اعتراضه على الآيات قال هذه في أهل الأصنام هذه نزلت في عباد الأصنام طيب الثاني الدفاع عن نفسه فكيف أعد من قولي فكيف
قال كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما
هذه حججه أولا دافع عن نفسه اعترض على الآيات إذن هذه الشبهة تتألف من ثلاث جمل أولا اعتراض هذا الملبس المشرك المشبه على الآيات لأنها في أهل الأصنام ثانيا انتقاد كيف تجعلون نعم
قال كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام
نعم
أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما
هذه ثلاث جمل جملتان جملة موجهة إلى الآيات اعتراضه على الآيات وجملتان موجهة إلى الموحدين كيف تجعلون الصالحين أصناما أو تجعلون النبيين أصناما يعني تجعلون عيسى والعزير والملائكة كذلك وصالح الجن والإنس كيف تجعلونهم أصناما نعم
قال فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفر
جاوبه بما تقدم ما خلاصته أن المشركين مقرون بما أقررت به من إفراد الله الخلق والرزق والنفع والضر وأن أوثانهم لا تدبر شيئا اصطحب ذاك الجواب معك هنا نعم
قال فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الآيتان واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الآيتان وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال:
لحظة يا أبا عبد الملك، خلاصة هذا الجواب الذي رد به المصنف على هذه الشبهة شيئان، أحدهما عرفتموه، وهو أن المشركين مقرون بالربوبية التي ذكرت بعضها، وثانيهما وهو في الحقيقة دليل على عناد ذلكم الملبس وكشف عناده. وهذا الجواب الثاني يتضمن الرد المفهم، وخلاصته أن الكفار لم يكونوا كلهم عباد، لم يكونوا كلهم يعبدون الأصنام، بل هم متفرقون. فأقول: منهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الصالحين من عباد الله، ومنهم من يعبد الأنبياء كعيسى، ومنهم من يعبد الملائكة. وقد ذكر المصنف رحمه الله الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن الكفار لم يكونوا كلهم عباد أصنام بما ساقه من آية التنزيل الكريم، فانقطعت حجته، انقطعت حجة هذا، ولله الحمد والمنة.
قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم،
لحظة، هذه الشبهة الثالثة، وقد أنسى العد فارقموا أنتم كل ما قال فإن قال، هذا إيراد شبهة جديدة.
قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب:
هذه تضمنت شيئين وهما واضحان عندكم. الأول ما هو؟
قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه.
يعني هذا أيضا كذب، هو يقول أن الكفار يريدون من معبوديهم وأنا لا أريد منهم شيء، هذا أولا. وثانيا ماذا؟ بمعنى ما تقدم أن الصالحين ماذا؟
ليس لهم من الأمر شيء.
نعم.
ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم،
طلب الشفاعة منهم، يريد أن يشفعوا له عند الله، يقصد. هكذا من يزعم الولاية أهل الكفر والشرك والخرافة يطلبون الشفاعة في الدنيا ممن يزعمون ولايته في حياته وبعد مماته، يطلبون ما لا يملك من أمر الشفاعة شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم أن هذه الشبه الثلاث،
هذه ثلاث شبه كبار وسيتبعها شبه كثير منها متفرعة. نعم. والآن تنبيه المخاطب.
قال واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد،
هذه الشبهة كم؟ الرابعة.
قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت
تنظر المراوغة، وهذه سبيل كل مؤمن. أعدها.
قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.
جملتان كل واحدة طامة. أنا لا أعبد هكذا إلا الله. فهؤلاء إما أنهم لا يعرفون إلا الربوبية، أو يعرفون بعض الألوهية ويخلطون معها الشرك. نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك.
تابع بارك الله فيك، هات أول جواب.
قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر.
كيف العبارة عندك؟ فإذا
نعم.
فقل له ماذا؟
قال فإذا أعلمته.
لا بعدها.
فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟
الظاهر فإذا عملت.
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى
علمت كذا
عندي كذا
هو الظاهر عملت، يعني عملت بهذه الآية. نعم. في مكتوبة معروف علمت، لكن الذي يظهر لي عملت. هذا الدليل الآخر قرينة أخرى. نعم.
فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وتصرفه، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
هذا الجواب يتضمن أولا استنزال الخصم وإفهامه الحجة بالتدريج، هذا ظاهر من خلال الأسئلة التي ذكرها المصنف ووجه المخاطب إليها إذا ابتلي بمشبه من المشركين. الثاني الخلاصة، خلاصة ما ينتهي به الأمر، وهو إقرار هذا الملبس المشبه أو تقرير أو البيان بأن هؤلاء الكفار مقرون بالربوبية، وإنما كانت عبادتهم أوثانهم هي في الدعاء والنذر والذبح وغير ذلك. نعم.
قال رحمه
فيتحصل لدينا كما قيل لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثوا الشرك وإن كانوا في عصرنا، ورثوا الشرك عن أسلاف ماضين. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كم رقم هذه الشبهة؟
خامس. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو.
نعم. أو أقول الشبهة تتألف من سؤالين فيهما غاية التعنت من المبطل الذي تعمق الشرك في قلبه، وهذان السؤالان ظاهران لكم. يقول أنا لا أنكر شفاعة رسول الله، أتنكر شفاعة رسول الله وتتبرأ منها؟ كيف هذا؟ تمنعني من الاستشفاع برسول الله؟ أنا أطلب شفاعة رسول الله، لماذا أنت منعتني من هذا ونهيتني؟ هل لأنك تنكرها وتتبرأ منها؟ فالجواب
قال: فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة الآية، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أعلق عند هذه الآية أو عند قوله ولا ماذا؟ ولا يقبل.
قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
لا، بعدها:
ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
قول المصنف:
قال وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد.
يعلق على هذه العبارة أو بعد الآيات؟ بعد الآيات.
كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أضيف: ومن السنة ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه فأقول اللهم لا تحرم
فأطلبها منه
فأقول
قلنا أمر فاطلبها وقل يعني إذا حملنا إذا جعلنا العبارة خبرا فأطلبها يعني أنا وأقول وإذا اعتبرناها أمرا فاطلبها وقل. نعم
بارك الله فيك. قال فاطلبها منه فأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال
لحظة. وهذا الجواب خلاصته في ثلاثة أمور. أولا التصريح بأن المسلم الحق لا ينكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبرأ منها بل يعتقد أنه الشافع المشفع يعني عند الله يوم القيامة. ثانيا الشفاعة كلها لله ولا يشفع أحد عنده لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا الملائكة ولا غيرهم إلا من بعد إذنه كما هو صريح الآيات. هذا شرط. وشرط آخر الرضا. فإذا أهل السنة يؤمنون بالشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين بشرطين وهما إذن الله للشافع والثاني رضاه عن المشفوع فيه. الأمر الثالث ما دامت الشفاعة كلها لله فاطلبها منه يا هذا اسأل الله أن يرزقك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم شفعه بي اللهم لا تحرمني شفاعته قل كذلك اللهم ارزقني شفاعة هذا النبي سواء كنت قريبا منه أو بعيدا منه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب
هذه كم؟
السادسة.
الشبهة السادسة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشبهات والشهوات. نعم. هذه الشبهة واضحة. النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله. ويمكن أن يستعمل القياس فيقول لك هل من حرج لو أن إنسانا أعطي شيئا أن تطلبه مما أعطيه؟ هذا إنسان أعطاه الله مالا وأنت محتاج للماء هل من غضابة؟ لأن أحيانا لأن ما عند هؤلاء إما لي النصوص وتحريفها ببثرها أو فصلها عما هو بيان لمعناها وإما القياس العقلي. والقياس العقلي أول من استعمله وضل به من هو؟ إبليس لعنه الله. هو أول من استعمل القياس العقلي في مقابل النص لما أمره الله أن يسجد لآدم صلى الله عليه وسلم وهذا السجود سجود تحية قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كيف أسجد لهذا؟ أصلي أعز من أصله هو مخلوق من طين أنا مخلوق من نار. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال لا فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
هذا الرد يتضمن أولا أن المسلم لا ينكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان مضى، فهذه الشبهة كأنها متممة لما قبلها. ثانيا الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم نهاك أن تطلبها منه، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فإن كنت صادقا فأطعه فيما جاءك به من عند الله فلا تدعو مع الله أحدا. أمر ثالث وهو أن الشفاعة أعطيها غير النبي، أعطيها الأفراط وهم الذين ماتوا من أطفال المسلمين قبل بلوغ الحلم، والملائكة يشفعون والصالحون من عباد الله يشفعون، فتطلب فتقول أنا أطلبهم مما أعطاهم الله، أنا أطلبهم مما أعطاهم الله. هذا لا يقبله أحد، لا يقبله أحد. ثم خلص إلى أن يعني خلص إلى أن أنه إن أقر بهذا بطل قوله، إن أقر بهذا أن هؤلاء أعطوا الشفاعة وأنه لا يطلبهم لا يطلبها منهم بطل قوله. وإن قال أنا أطلب، يعني كأنه لجلج وأصر على طلبه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قول الكفار، فهذا مما كان عليه الكفار كما قصه الله عز وجل عنهم في غير ما آية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له.
هذه الشبهة
السابعة.
السابعة.
نعم.
طيب جميل، هذه الشبهة السابعة، أنا نسيت العدد. نعم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. وعرفتم أنها تتألف من جملتين، أعدها يا أبا عبد الملك.
قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
أولا نفى الشرك عن نفسه وأكده بقال حاشا وكلا، وثانيا أعلن ما هو عليه، أعلن ما هو عليه وأفصح عنه في عناد بقوله ولكن
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
عجيب. نعم عجيب أمر هؤلاء. نعم.
قال: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف
هذه الجملة الثانية من الجواب.
أرجو الاعتناء بالجواب بجمل الجواب. نعم.
قال رحمه الله: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكره أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن
لحظة. هذه شبهة أخرى أضيفوها للأرقام فتكون الشبهة كم؟
الثامنة.
نعم.
قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد،
هذه شبهة.
قال: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر
أو بنية،
أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال،
نقف على هذا، بارك الله في الجميع،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهاهنا أمران. الأمر الأول أن الكفار يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إياهم إلى قول لا إله إلا الله، وأنه لا يريد مجرد قولها، فلو كان مراده كذلك ما امتنعوا، لأنه لا يشق عليهم قولها، وإنما فهموا منه حين دعاهم إلى هذه الكلمة هو العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله بأنه إفراد الله بالتعلق، يعني من دعاء، سؤال، رغبة، رهبة، يعني إخلاص العبادة لله. والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تبين أن الإيمان بالله وحده وإخلاص الدين لله لا بد أن ينضم إليه الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. وهذا هو الذي شق على القوم وثقل عليهم. الأمر الثاني، الدليل على أن الكفار علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهم قولوا لا إله إلا الله، وأنه يريد هذا، ولهذا قص الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيتحصل شيئان، أحدهما أن المسألة ليست مسايسة ومهادنة ومصالحة، وإلا لكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اعبدوا الله، هذا لا يمنعهم، يعبدون الله ويعبدون ما شاء. الأمر الثاني، المراد هو خلع الآلهة ونبذها وراء الظهور، وهذا ما لا يريده القوم، لأنهم توارثه خلفهم عن سلفهم كما قص الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. والمقصود أن الداعية البصير الذي هو على بينة ونور من الله هو الذي يقرر العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله عز وجل، ويحذر إلى جانب ذلكم مما يضاده وهو الشرك بالله. وهذا هو ما مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله وأقام بمكة ما شاء الله حتى توفي بالمدينة بعد مهاجره إليها بعشر سنين. نعم. وبهذا تعلمون بطلان القول بأن الفترة المكية من بعثته صلى الله عليه وسلم هي خالصة في التوحيد، وأن الفترة المدنية من بعثته خالصة في تقرير الأحكام العملية. ونحن نقول الأحكام العملية الشرعية جلها كان بالمدينة، نعم، ولكن كان تقريرها كذلك تقرير الأحكام العقدية، العبادات العقدية حتى توفر الله. نعم.
قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
تابع.
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
تابع. تابع تابع.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
وأقول ها هنا عدة أمور. الأمر الأول أن الجهال المتصدرين ميدان الدعوة إلى الله كما يزعمون يقررون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فمن كانت هذه حالة فإنه يدعو المسلمين إلى ما كان مقرا أبو جهل وأضرابه وهو توحيد الربوبية، وهذا لم يدخلهم في الإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبذ رديهم. الأمر الثاني عظم الشرك وخطره على العبد، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فإن الله لا يقبل من المرء عبادة ما دام على الشرك. ووجه ذلك عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. الأمر الثالث في الفوائد التي خلص إليها المصنف من تقرير ما مضى، وهي فائدتان. الفائدة الأولى ما تضمنته آية يونس، ومعناها أن من كان ملهما الصواب موفقا فإن أعظم ما يسر به اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه رحمة لعباده ليخرجهم به وبما أنزل عليه من كتابه من الظلمات إلى النور. الفائدة الثانية شدة الخوف من الشرك والكفر، وهذا ذكر المصنف تحته عدة فروع. الفرع الأول أن العبد قد يقع في الشرك بكلمات يقولها لا يشعر، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، فإن الواقعين في الشرك بالكلمات بالأقوال صنفا، صنف ثرثر دأب على الثرثر فيجري على لسانه الحق والباطل والكذب والصدق والسنة والبدعة والهدى والضلال، فهذا هو ما يجب من يجب أن يراد بهذا. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها على بال، أقول لكثرة ثرثرته، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن هذا ما أوصلته إليه ثرثرته وشقشقة العبارات التي كان يجب أن يصفي الباطل منها ويجعلها في الحق أو في أمور مباحة ليس لا يترتب عليها أجر ولا وزر. الصنف الثاني من يقع في كفر أو شرك خطأ ونسيانا، فهذا معفو عنه ولا يؤاخذه الله عز وجل. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، في الحديث الصحيح قال نعم، وفي رواية قد فعلت. ومما يدل على هذا قول صاحب الراحلة الذي أضلها في فلات وعليها متاعه، فلما أيس منها استظل تحت شجرة فاستيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه، فأمسك بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرحه. فهذه الكلمة كفر باتفاق جميع المسلمين، ولم يكفر قائلها لأنه ما أرادها. ويندرج تحت هذا من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، يندرج تحت هذا التفصيل من سب الله وسب رسوله أو سب دين الإسلام، فإن كان ألف هذا وهذا ديدنه بمجرد الغضب يسب الله ويسب الرسول أو يسب دين الإسلام فهذا كافر مرتد، لأن هذا الأمر معلوم بغضه وتحريمه من دين الإسلام بالضرورة، حتى الأطفال المميزون يعلمون أن هذا حرام فلا يجهله مسلم. الثاني من أراد أن يسب غير الله عز وجل، غضب على إنسان فأراد أن يسب أباه، أن يسب أباه فقال فزل لسانه فمن شدة الغضب زل لسانه فسب الله عز وجل، أراد أن يقول لعن الله أباك هذا الذي اعتدى عليه بقول أو فعل، فزل لسانه فسب ربه، قال ربك من شدة الغضب، لا يدري زل بها لسانه وما كان يريدها أصلا، فهذا معذور لأن هذا من الخطأ. فهذا شأنه كشأن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. الأمر الثالث وهو في الحقيقة يصلح أن يكون دليلا على وجوب الحذر من كل ما يوقع في الشرك، فمن الأدلة على ذلكم قصة بني إسرائيل قوم موسى صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما جاوز الله بهم البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، فقال الله عز وجل إنكم قوم تجهلون، قص الله عنه ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم، إنكم قوم تجهلون هكذا قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني خاسر وهالك، فزجرهم. وهذه القصة تشبهها قصة حدثاء العهد بالإسلام مسلمة الفتح، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فرأوا للمشركين أظنهم من هوازن وثقيف ومن جاورهما من القبائل سدرة يقال لها ذات أنوار ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها يعني تعبدا لله ويطلبون منها البركة معتقدين أنها تجلب على أسلحتهم البركة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا لهم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسه كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، الحديث. نعم.
قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
وأقول هاهنا أمور ينبغي لطالب العلم لا سيما من أخذ على عاتقه أن يدعو إلى الله سواء في الميدان الواسع أو فيما دونه. الأمر الأول التأسي بالرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر وسعة الصدور، فإن طريق الدعوة إلى الله لا بد له من ذلك، لأنه مضت سنة الله القدرية أنه لا بد لسالك هذا الطريق من أعداء يحولون بينه وبين دعوة الناس إلى الحق والهدى. فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من عداوة شياطين الإنس والجن فإن من دونهم أولى أن لا يسلم. ولكنه إن أراد أن يسلك سبيلهم ويترسم خطاهم ويبلغ ما ورثه عنهم عباد الله من حجة الله فعليه بالصبر وأن لا يعجل وأن لا ييأس. الأمر الثاني أهمية العلم، والعلم إذا أطلق فإنه ينصرف إلى علم الشرع والفقه في الدين من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة، ثم من بعدهم كالأوزاعي والسفيانين والحمادين والبخاري ومسلم وشعبة بن الحجاج وغيرهم. فإن ما ورثه هؤلاء ليس من تلقاء أنفسهم، بل هو موروث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موروث التابعين أعني أئمتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو موروث أتباع التابعين عن التابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وبهذا يجب على داعية الحق والهدى أن لا يغتر ببريق الكتب الفكرية التي مبناها على الفكر، مثل كتب سيد قطب وحسن البنا وأبي يعلى المودودي وغيرهم، فإن هذه الكتب ما فيها من حق مغمور بأضعاف مضاعفة من الضلالة والباطل، بل والكفر الصريح. ولولا ضيق الوقت لأطلعناكم على بعض. الأمر الثالث تقوية عزيمة الداعية الذي هو على الحق والهدى، وهو أن أمره ينتهي بحسن العاقبة بدحض حجج المبطلين ودحرهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والأمر الرابع وهو شحذ همة الداعية إلى أن يتسلح جيدا بالعلم الشرعي وأن يكون مستعدا لدحض حجج المبطلين، فإن هؤلاء المبطلين عندهم ما عندهم من الفصاحة والبلاغة والكتب الموروثة عن أسلافهم من أهل الضلال، فمن لم يكن قويا في الحجة يضيع ويفشل. ولهذا نهى أئمتنا عن مجالسة أهل الأهواء ومناظرتهم، ومن ذلكم ما رواه اللألكائي وغيره عن أيوب السختياني رحمه الله، قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه وتجادل فيها، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال فيقر فيه ما شاء، ومن خبر هذا الكتاب وأمثاله من دواوين الأئمة التي دونت العقيدة ومكملاتها يقف على المتواتر في هذا الباب.
قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
وأقول أولا: العوام قسمان، قسم جالسوا علماءهم جلوس إفادة ومحبة وطلبا للحق والهدى، فأخذوا عنهم ما أخذوا فيغلبون في الكثير أمثالهم من العوام. إذن فليس معناه أن كل عام يتصدى لكل شخص، بل عرفنا من العوام الحذاق الكيسين الفطنة الألبة من إذا سمع منحرفا يردد انحرافاته ويسوغ لها يقول: هات الدليل على أن ما قلته في كتاب أو سنة، هات دليلك، فيسقط في يدي ذلك. الأمر الثاني هو تأكيد ما سبق، تأكيد لما سبق من الاعتماد على العلم والتسلح به في مقارعة الحجج. القسم الثاني من العوام هو الذي يعني ليس عنده إلا أنه يتعبد فقط ولم يجالس أهل علم، فهذا عليه خطر، هذا يعني سهل القياد، من سبق إليه اقتاده إليه. والمقصود أن من كان يدعو إلى الله على علم وفقه في دين الله عازما على هداية الناس بما من إلى الحق والهدى بما من الله عليه من العلم، فإنه يقيم حجة الله على خلقه. وختم المصنف رحمه الله بآية الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني لا يأتيك هؤلاء بحجة إلا أتيناك بما يدمغها ويدحضها ويحبط كيدهم، هو الحق وأحسن تفسيرا، يعني أقوى حجة. وهذا يستلزم أن يكون المسلم مستعدا لمقارعة الحجج بالحجج. والخلاصة أن من كان مع الله في قوله في أقواله وأعماله واعتقاداته ودعوته إن تمكن من الدعوة فإنه موعود، فإنه من جند الله، وجند الله موعودون بنصره، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فسر المصنف رحمه الله هذه الغلبة بأنها غلبة بالسيف والسنان، كما أنها غلبة بالحجة والبيان. وقال تعالى في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمسلم الذي استسلم لله بالتوحيد وأخلص الدين له وبرئ من الشرك وأهله هو منصور. وإن دارت دولة أعداء الله عليهم ردحا من الزمن فلن تكون مستقرة. لا مضت سنة الله عز وجل أنه لا يدير أهل الباطل على أهل الحق إدالة مستقرة فيسحق أهل الباطل أهل الحق. نعم، ولكن لله حكمة، قد يظهر أهل الباطل أحيانا وأحيان كثيرة على أهل الحق فيستحوذون على بعضهم، لكن العاقبة للمتقين. ونحن نذكر فيما نذكر أن المصنف رحمه الله كان وحده الذي يصدع بعقيدة التوحيد ويقررها، ومن حوله إما أنه لا يعرف هذه العقيدة أو أنه ضعيف مغلوب على أمره لا يستطيع الصدع بما عنده، فصبر وصابر إلى أن هيأ الله له رجلا ناصره وعاضده وهو أمير الدرعية آنذاك، الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. فتعاضد الرجلان وتآزرا وتعاونا على نصر الله ورسوله ونصر دين الإسلام برفع التوحيد والصدع به، فمكن الله لهما أو فبادئ الأمر، ثم بعد ذلك استمر التمكين إلى اليوم ونحن نعيش في ظل التوحيد والسنة. فاضمحلت دولة الشرك والخرافة التي كان من نتاجها تشييد القبب والأضرحة على القبور دعاء واستغاثة وسؤال تفريج الكربة من دون الله عز وجل مع تقريب القرابين، فاضمحل ذلك كله وأصبح السلطان والقوة والغلبة لجند الله. نعم.
قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وأقول من بديع الحكمة وحسن الحنكة والسياسة ما سلكه المصنف من أن جواب الشبهات التي سيذكر بعضها سيذكرها يتضمن وجهين: أحدهما مجمل والآخر مفصل. وقد جرت عادة أهل العلم أن يقدموا المجمل على المفصل، لأن المتعلم والسامع إذا حذق المجمل وفهمه أولا يخلصه مما سيرده عليه المبطل، يخلصه منه كما سيأتي بعد قليل، وثانيا يسهل عليه التفصيل الآتي بعد الإجمال. وهذا فيه تأسم بالكتاب العزيز، فإن الحق جل وعلا ضمن كتابه كلمات مجملة ثم فسرها بعد: من ذلكم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فهذا ما يشوف النفوس ويشوقها ويجعلها تستشرف لهذا الأمر العظيم الذي كرره الله، ما هو؟ فكان التفصيل بعد: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخر السورة. هذا المجمل يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى تصغير هذا الوجه بآية آل عمران، وهي في الحقيقة علاج ناجع بل وقاية، فإن من فهمها عرف أن الناس صنفان: صنف يطلب الحق ويتشوق إليه فهذا يقبل التعليم ولا ينازع، والصنف الآخر معاند مكابر ولرداءة مذهبه وفساد حجته فإنه يعمد إلى
المتشابه ويترك المحكم. ثم أكد الشيخ رحمه الله معنى هذه الآية، مضمون هذه الآية، بحديث عائشة وهو في صحيح البخاري: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه عن وجه الحق به، فأولئك الذين سمى الله بعدهم. وعند الترمذي: فأولئك الذين سمى الله فاعرفيهم. تارة يخاطب عائشة وتارة يخاطب غيرها صلى الله عليه وسلم. وأذكر هاهنا مقولة لقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، أخرجها ابن جرير عند تفسير هذه الآية، قال: اليهودية بدعة، والنصرانية بدعة، والسبائية بدعة، والحرورية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. وقد ذكرت لكم في الجلسة الماضية الحديث، فاستذكروه، الحديث الذي هو دليل على أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، فاستذكروه وضموه إلى مقولة هذا العالم العلم الجليل رحمه الله. الأمر الثاني أو المسألة الثانية: تنبيه المسلم حيال ما يريده المشبه الملبس. فإن عادة هؤلاء الاستدلال بما هو عليهم وليس لهم، ولكنه يروج على من قل علمه وفقهه، وهو أنهم يذكرون آيات يفصلونها متشابهة، يفصلونها عن المحكم من أي الكتاب الكريم، أو أحاديث لهم، يعني إما يعني يفصلون ما هو مجمل فيها عن المبين في أحاديث أخرى، أو يبترونها بما ويقفون فيها على ما يوافقهم في الظاهر. فما موقف المسلم حيال ذلك؟ يقف أولا يقول له: ما ذكرته يا هذا أنا لا أعرفه ولم يمر علي، والله أعلم به. هذا أولا. وثانيا: أنا أعتقد وأقول وأؤمن وأوقن أن كلام الله كله حق لا يناقض بعضه بعضا، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض كلام الله ولا يناقضه، وبهذا تنقطع الحجة. لأن صاحب التلبيس والإجمال والتضليل إذا سمع هذا من مسلم يخشى ويخاف أن يكشف الله أمره، فإذا انكشف أمره فضح. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا
يقوم. ارقموها يا شباب، ارقموها يا طلاب العلم وطالباته. هذه الشبهة الأولى من شبه القوم، وقد عرفتم القاعدة العامة للمشبهين هي صرف الناس عن دين الله، حرف الناس من التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدعة، ومن الهدى إلى الضلال، وهكذا. هذا مرادهم. نعم.
منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم. وهو أن الذين
يا أبا عبد الملك تفضلوا بمحتويات هذه الشبهة. أولا قولهم أنهم يشهدون أن لا أنهم لا يشركون أنهم لا يشركون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله. طيب ما هي؟ ما معناها؟ انظروا فسروها بالربوبية. إذن أولا قولهم أو زعمهم لله بالشهادة، زعمهم الشهادة لله بالوحدانية، وفسروا هذا بماذا؟ بالربوبية. ثانيا إقرارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون بالرسالة. ثالثا اعتقادهم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد برا ولا نفعا فضلا عن عبد القادر وغيره ممن يلجؤون إليه. طيب ثم ماذا؟ ختموها بالتبرير الباطل الذي يظنونه مسوغا. ولكن أعد من هنا، ولكن
قال ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
تمام، هذا ما يظنونه مسوغا لما هم عليه من الشرك بالله والكفر به. الجواب، تفضلوا لجمل الجواب. نعم.
قال رحمه الله فجاوبه بما تقدم. وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
العبارة تحتمل وضحه يعني بينه، أو وضحه أمر يعني أنت. هذه جمل الجواب واضحة، خلاصتها أن ما زعمته شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وخلصت إلى ما خلصت إليه من أن الصالحين لهم جاه وشفاعة عند الله وأنت تطلب منهم، أنت مذنب وتطلب منهم، هذا هو صنيع المشركين قبلك، لا يقبل هذا إلا بدليل. استجد، كيف تستدل؟ أولا تذكر له ما تقدم من أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا إلى آخره إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أوثانهم لا تدبر شيئا. إذن لك سلف يا هذا بما ظننته مسوغا لك فيما سلكته من الكفر والشرك بالله عز وجل واحتججت عليه. نعم.
قال رحمه الله فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام.
هذه الشبهة الثانية، أطلب من الحاضرين من طلاب العلم وطالباته أن يرقموها. الثانية. نعم.
قال كيف تجعلون؟ قال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم.
وهذه الشبهة تتألف من عدة حجج. أولا اعتراضه على الآيات، قال هذه في ارتئال الأصنام،
هذه نزلت في عباد الأصنام. طيب الثاني الدفاع عن نفسك، فكيف؟ أعد من قولي فكيف؟
قال كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
هذه حججه. أولا دافع عن نفسه، اعترض على الآيات. إذن هذه الشبهة تتألف من ثلاث جمل. أولا اعتراض هذا الملبس المشرك المشبه على الآيات بأنها في أهل الأصنام. ثانيا انتقاد، كيف تجعلون نعم
قال كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام
نعم
أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما.
هذه ثلاث جمل، جملتان جملة موجهة إلى الآيات اعتراضه على الآيات، وجملتان موجهة إلى الموحدين، كيف تجعلون الصالحين أصناما أو تجعلون النبيين أصناما، يعني تجعلون عيسى والعزير والملائكة كذلك وصالح الجن والإنس كيف تجعلونهم أصناما. نعم
قال فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفر،
جاوبه بما تقدم، ما خلاصته أن المشركين مقرون بما أقررت به من إفراد الله الخلق والرزق والنفع والضر وأن أوثانهم لا تدبر شيئا، اصطحب ذاك الجواب معك هنا. نعم
قال فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الآيتان. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الآيتان. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال
لحظة يا أبا عبد الملك، خلاصة هذا الجواب الذي رد به المصنف على هذه الشبهة شيئان، أحدهما عرفتموه وهو أن المشركين مقرون بالربوبية التي ذكرت بعضها، وثانيهما وهو في الحقيقة دليل على عناد ذلكم الملبس وكشف عناده، وهذا الجواب الثاني يتضمن الرد المفحل. وخلاصته أن الكفار لم يكونوا كلهم عباد، لم يكونوا كلهم يعبدون الأصنام، بل هم متفرقون. فأقول منهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الصالحين من عباد الله، ومنهم من يعبد الأنبياء كعيسى، ومنهم من يعبد الملائكة. وقد ذكر المصنف رحمه الله الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن الكفار لم يكونوا كلهم عباد أصنام بما ساقه من آية التنزيل الكريم، فانقطعت حجته، انقطعت حجة هذا، ولله الحمد والمنة.
قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم،
لحظة، هذه الشبهة الثالثة، وقد أنسى العد فارقموا أنتم. كل ما قال فإن قال هذا إيراد شبهة جديدة.
قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب:
هذه تضمنت شيئين وهما واضحان عندكم. الأول ما هو؟
قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه.
يعني هذا أيضا كذب، هو يقول أن الكفار يريدون من معبوديهم وأنا لا أريد منهم شيء، هذا أولا. وثانيا ماذا؟ بمعنى ما تقدم أن الصالحين ماذا؟
ليس لهم من الأمر شيء.
نعم.
ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم،
طلب الشفاعة منه، يريد أن يشفعوا له عند الله. يقصد هكذا من يزعم الولاية أهل الكفر والشرك والخرافة، يطلبون الشفاعة في الدنيا ممن يزعمون ولايته في حياته وبعد مماته، يطلبون ما لا يملك من أمر الشفاعة شيئا.
قال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث،
هذه ثلاث شبه كبار، وسيتبعها شبه كثير منها متفرعة. نعم. والآن تنبيه المخاطب.
قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد،
هذه الشبهة كم؟ الرابعة.
قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت
تنظر المراوغة، وهذه سبيل كل مبتدع. أعدها.
قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.
جملتان كل واحدة طامة. أنا لا أعبد هكذا إلا الله. فهؤلاء إما أنهم لا يعرفون إلا الربوبية، أو يعرفون بعض الألوهية ويخلطون معها الشرك. نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك.
تابع بارك الله فيك، هات أول جواب.
قال: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر.
كيف العبارة عندك؟ فإذا
نعم
فقل له ماذا؟
قال فإذا أعلمته فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟
الظاهر فإذا عملت
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى
علمت كذا
عندي كذا
هو الظاهر عملت يعني عملت بهذه الآية في مكتوبة معروف علمت، لكن الذي يظهر لي عملت هذا الدليل الآخر قرينة أخرى. نعم
فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة، فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم، وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم، فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وتصرفه وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا.
هذا الجواب يتضمن أولا استنزال الخصم وإفهامه الحجة بالتدريج، وهذا ظاهر من خلال الأسئلة التي ذكرها المصنف و وجه المخاطر إليها إذا ابتلي بمشبه من المشركين. الثاني الخلاصة، خلاصة ما ينتهي به الأمر، وهو إقرار هذا الملبس المشبه أو تقرئ أو البيان بأن هؤلاء الكفار مقرون بالربوبية، وإنما كانت عبادتهم أوثانهم هي في الدعاء والنذر والذبح وغير ذلك. نعم
قال رحمه
فيتحصل لدينا كما قيل لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثوا الشرك وإن كانوا في عصرنا ورثوا الشرك عن أسلاف ماضين. نعم.
قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كم رقم هذه الشبهة؟
خامس. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو
نعم أو أقول الشبهة تتألف من سؤالين فيهما غاية التعنت من المبطل الذي تعمق الشرك في قلبه. وهذان السؤالان ظاهران لكم. يقول: أنا لا أنكر شفاعة رسول الله. أتنكر شفاعة رسول الله وتتبرأ منها؟ كيف هذا؟ تمنعني من الاستشفاع برسول الله؟ أنا أطلب شفاعة رسول الله، لماذا أنت منعتني من هذا ونهيتني؟ هل لأنك تنكرها وتتبرأ منها؟ فالجواب
قال: فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة الآية، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أعلقوا عند هذه الآية أو عند قوله ولا ماذا؟ ولا يقبل.
قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
لا، بعدها:
ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
قول المصنف. قول المصنف.
قال: وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد.
يعلق على هذه العبارة أو بعد الآيات؟ بعد الآيات.
كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أضيف: ومن السنة ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرم.
فأطلبها منه.
فأطلبها منه. فأقول.
قلنا أمر فاطلبها وقل. يعني إذا حملنا، إذا جعلنا العبارة خبرا، فأطلبها يعني أنا وأقول، وإذا اعتبرناها أمرا فاطلبها وقل. نعم.
بارك الله فيك. قال: فاطلبها منه. فاطلبها. فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال.
وهذا الجواب خلاصته في ثلاثة أمور. أولا: التصريح بأن المسلم الحق لا ينكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبرأ منها، بل يعتقد أنه الشافع المشفع، يعني عند الله يوم القيامة. ثانيا: الشفاعة كلها لله، ولا يشفع أحد عنده، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا الملائكة ولا غيرهم، إلا من بعد إذنه،
كما هو صريح الآيات. هذا شرط. وشرط آخر الرضا. فإذا أهل السنة يؤمنون بالشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين بشرطين، وهما إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع فيه. الأمر الثالث، ما دامت الشفاعة كلها لله فاطلبها منه يا هذا، اسأل الله أن يرزقك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قل اللهم شفعه بي، اللهم لا تحرمني شفاعته. قل كذلك اللهم ارزقني شفاعة هذا النبي سواء كنت قريبا منه أو بعيدا منه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب
هذه كم؟
السادسة.
الشبهة السادسة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشبهات والشهوات. نعم. هذه الشبهة واضحة، النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله. ويمكن أن يستعمل القياس فيقول لك: هل من حرج لو أن إنسانا أعطي شيئا أن تطلبه مما أعطيه؟ هذا إنسان أعطاه الله مالا وأنت محتاج للماء، هل من غضابة؟ لأن ما عند هؤلاء إما لي النصوص وتحريفها ببثرها أو فصلها عما هو بيان لمعناها، وإما القياس العقلي. والقياس العقلي أول من استعمله وضل به من هو؟ إبليس لعنه الله، هو أول من استعمل القياس العقلي في مقابل النص. لما أمره الله أن يسجد لآدم صلى الله عليه وسلم، وهذا السجود سجود تحية، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أستدري هذا؟ أصلي أعز من أصله، هو مخلوق من طين، أنا مخلوق من نار. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
هذا الرد يتضمن أولا أن المسلم لا ينكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان مضى فهذه الشبهة كأنها متممة لما قبلها. ثانيا، الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم نهاك أن تطلبها منه، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإن كنت صادقا فأطعه فيما جاءك به من عند الله، فلا تدعو مع الله أحدا. أمر ثالث، وهو أن الشفاعة أعطيها غير النبي، أعطيها الأفراط وهم الذين ماتوا من أطفال المسلمين قبل بلوغ الحلم، والملائكة يشفعون والصالحون من عباد الله يشفعون، فتطلب فتقول أنا أطلبهم مما أعطاهم الله، أنا أطلبهم مما أعطاهم الله، هذا ما هذا لا يقبله أحد، لا يقبله أحد. ثم خلص إلى أن يعني خلص إلى أن أنه إن أقر بهذا بطل قوله، إن أقر بهذا أن هؤلاء أعطوا الشفاعة وأنه لا يطلبهم لا يطلبها منهم بطل قوله، وإن قال أنا أطلب يعني كأنه لجلج وأصر على طلبه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قول الكفار، فهذا مما كان عليه الكفار كما قصه الله عز وجل عنهم في غير ما آية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له.
هذه الشبهة
السابعة.
السابعة.
نعم.
طيب جميل، هذه الشبهة السابعة، أنا نسيت العدد. نعم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. وعرفتم أنها تتألف من جملتين، أعدها يا أبا عبد الملك.
قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
أولا نفى الشرك عن نفسه وأكده بقال حاشا وكلا، وثانيا أعلن ما هو عليه، أعلن ما هو عليه وأفصح عنه في عناد بقوله ولكن،
ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
عجيب. نعم عجيب أمر هؤلاء. نعم.
قال: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف
هذه الجملة الثانية من الجواب، أرجو الاعتناء بالجواب بجمل الجواب. نعم.
قال رحمه الله: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكره أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن.
لحظة، هذه شبهة أخرى، شبهة أخرى أضيفوها للأرقام فتكون الشبهة كم؟
الثامنة.
الثامنة. نعم.
قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد.
هذه شبهة. نعم.
قال: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر
أو بنية،
أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال
نقف على هذا، بارك الله في الجميع.